كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه للإمام العلامة سالم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله بن سمير الحضرمي الشافعي رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين.
فصل في أحكام المياه. الماء قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير، والماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه.
قال: الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. الشريعة قد قسمت المياه التي هي آلة الطهارة إلى نوعين. قسمت المياه من حيث قبولها للتنجس من عدمه إلى نوعين، إلى ماء قليل وماء كثير. والماء القليل والماء الكثير كل منهما له معيار، لأن الناس يختلفون في ذلك. فربما ترى أنت دلوا من الماء وتقول مثل هذا ماء كثير، وربما يراه غيرك فيراه ماء قليلا. لذلك استنبط الفقهاء عليهم رحمة الله هذا التقسيم من مجموع الأدلة الشرعية، ولم يترك الأمر لأعراف الناس ولا اختلاف أنظارهم. وقد ورد عندنا في ذلك حديثان هما معتمد الفقهاء عليهم رحمة الله. الحديث الأول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث ظاهره أن كل الماء طهور لا يقبل التنجس، أن الأصل في الماء أنه طهور لا يقبل التنجس ولا يؤثر فيه شيء مما يقع فيه، إلا أنه قد وقعت زيادة ضعيفة بإجماع المحدثين لهذا الحديث، قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فدل ذلك على الاستثناء، أن الماء إنما يظل على الأصل أنه طهور يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث، إلا أن نرى فيه تغيرا بتغير لون أو طعم أو ريح. وكان يمكن أن يكتفى بهذا الحديث ويعمل به ويقال هكذا كل ماء قل أو كثر، إنما نحكم بأنه على أصل الطهارة لا نحكم بتنجسه، ولو وقعت فيه نجاسة إلا بظهور قرينة مرجحة لوقوع التنجس كتغير لون أو ريح أو طعم. لكن عندنا حديثا آخر قد ورد في المسألة، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. والقلتان مقدار معروف عند العرب، فإن القلال التي تعرفها العرب في ذلك إنما هي قلال هجر، وقلال هجر إنما تكون القلتان منها 500 رطل بغدادي على التقريب، وهذا يساوي بالتقدير المعاصر قرابة 200 لتر، قرابة 200 لتر. الحاصل أن عندنا حديثان في المسألة: حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وفي زيادة ضعيفة بإجماع المحدثين، ولكن وقع الإجماع الفقهاء عليها إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. ووقع عندنا حديث آخر قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث الأول يدل على أن الماء ولو كان قليلا فإننا نحكم بتنجسه إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: الماء، اللون أو الطعم أو الريح. والحديث الثاني يدل على أن الماء إذا كان بالغا لقلتين لم يتأثر بالنجاسة، وإذا كان دون القلتين تأثر بالنجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فبإعمال مفهوم المخالفة في الحديث، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، حمل الخبث. فجمع الشافعي رضي الله تعالى عنه بين هذين الحديثين، فكان حاصل مذهبه أن الماء إذا كان دون القلتين فهو ماء قليل يسهل أن يتقبل النجاسة، يسهل أن يتقبل النرس. أما إذا كان الماء كثيرا كان قلتين فأكثر يصعب ذلك، فلا نحكم بتنجسه إلا إذا ظهرت لنا قرينة التنجس. إذن الماء منقسم إلى مرتبتين أو إلى نوعين: ماء قليل، وهذا ماء ضعيف، هو الذي هو دون القلتين، وهذا أج شيء يقع فيه ينجسه. أج شيء يقع فيه ينجسه. لما؟ لأنه ضعيف يقبل الخبث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن بمفهوم المخالفة، إذا لم يبلغ الماء قلتين حمل الخبث، سهل أن يتنجس. أما إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء قلتين فأكثر، فإنه يصعب أن يتحمل الخبث، يصعب أن يتنجس، فإن لا نحكم بتنجسه إلا بظهور ذلك عن طريق وصف، عن طريق تغير وصف من أوصافه الثلاثة: تغير اللون أو تغير الريح أو تغير الطعم. فهذه الزجاجة مثلا فيها ماء، هذا الماء ماء طهور، فلو أن هذا الماء وقعت فيه نجاسة تؤثر فيه أو لا؟ تؤثر فيه، لأنه ماء قليل، لأنه ماء قليل. لكن لو كان عندنا بحيرة مثل بحيرة ليدو مثلا، هذه البحيرة لو جاء صبي فوقف عندها وبال، هل تتأثر هذه البحيرة ببول الصبي؟ إذا كان ذلك كذلك لم تسلم لنا بحيرة قط، فالصبيان يحبون هذا الأمر. فالماء القليل هو الذي يتأثر بالنجاسة، الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته سواء أغجرته أم لا. الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة نجسته سواء أتغجر أو لا. عندنا دلو ماء وقعت فيه نجاسة، يتنجس هذا الدلو الصغير أو لا؟ يتنجس، سواء أرأينا تغجره أم لم نرى تغجره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن إذا كان الماء كثيرا فوق هذا الحد الذي ذكرناه، فوق 200 لتر، هذا لا يقبل التنجس. إذا كان 200 لتر فأكثر، هذا لا يقبل التنجس، ولا نحكم بنجاسته إلا إذا رأينا تغيرا في طعمه أو لونه أو ريحه. إلا إذا رأينا تغيرا في طعمه أو لونه أو ريحه. طيب، في لونه هذا لا بأس به، يعني أنت تستطيع أن ترى تغيرا في الماء. عندك مثلا وعاء كبير تملأه ماء، هذا الوعاء تظن أو تشك في وقوع النجاسة فيه. كيف شككت في وقوع النجاسة في هذا الماء؟ وجدت تغير لون بلون النجاسة، أو تغير طعم، أو تغير ريح. لكن الماء قد يتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحه بغير النجاسة، وهو ما يسمى بالماء الآجن. الماء الآجن هو الماء الذي تغير طعمه أو لونه أو ريحه لطول الركود. أحيانا الماء يركض، يظل يمكث فترة طويلة لا يستعمله أحد ولا يتجدد، فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا يؤثر على الماء؟ لا يؤثر على الماء، هذا يسمى بالماء الآجن. لكن المراد تغير لونه بلون النجاسة، تغير ريحه بريح النجاسة، تغير طعمه بطعم النجاسة. قال: الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. من أين أخذ أصحابنا عليهم رحمة الله هذا التقسيم؟ من الجمع بين الحديثين، حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: والقليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يتغير عندنا دلو ماء، جاء صبي صغير فبال في هذا الماء، يتنجس هذا الماء أو لا؟ يتنجس. وإن لم نرى في هذا الماء تغير لون أو طعم أو ريح. قال: والكثير لا يتنجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا رأينا تغيرا في لونه أو طعمه أو ريحه. لذلك ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البئر التي كان يتوضأ منها، وهي بئر يلقى فيها من النتن، ويلقى فيها من لحوم الكلاب التي ماتت، والميتة نجسة. فلو كان الماء يتنجس بكل شيء وقع فيه لتنجست هذه البئر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها.
فصل في موجبات الغسل. موجبات الغسل ستة: إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس، والولادة، والموت.
شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر موجبات الغسل. والغسل في العربية إنما هو سيلان الماء على الشيء، أما في اصطلاح الفقهاء عليهم رحمة الله فهو إسالة الماء على جميع البدن بنية مخصوصة، أو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وقولنا بنية مخصوصة هذا يخرج لك الغسل الذي لا يكون تعبدا، يخرج لك غسل التنظف، ويخرج لك غسل التبرد ونحو ذلك، فإنه سيلان للماء أيضا. ولكن الذي يميز الغسل الذي للتعبد أنه سيلان للماء على الجسد بنية مخصوصة، تنوي رفع الحدث الأكبر، أو تنوي رفع الحدث، أو تنوي المرأة رفع حدث الحيض، أو حدث النفاس، أو حدث الولادة ونحو ذلك. قال: وموجبات الغسل ستة، يعني ثم ستة أشياء توجب الغسل، تجعل الغسل واجبا، تجعل الغسل واجبا. قال: إيلاج الحشفة بالفرج. إيلاج الحشفة في الفرج، فأول موجب من موجبات الغسل إيلاج حشفة ذكر في فرج، إيلاج حشفة ذكر في فرج. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني إذا التقى ختان الرجل وختان المرأة فقد وجب عليهما الغسل. والمراد بالتقاء الختانين هنا تحاذي الختانين، تحاذي الختانين، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان، أي إذا تحاذى الختانان. فالتقاء الختانين هنا لا يحصل إلا بدخول الحشفة الفرج، لا يحصل إلا بدخول الحشفة الفرج. من أين جاء الفقهاء بأن إيلاج الحشفة في الفرج من موجبات الغسل؟ لم يقع في النص صريحا أن إيلاج الحشفة في الفرج موجب للغسل، وإنما أخذ الفقهاء عليهم رحمة الله ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالوا: والختانان ختان الرجل وختان المرأة، لا يلتقيان إلا إذا أولد الرجل حشفته في فرج المرأة، عندئذ يلتقي الختانان عندما تغيب جميع الحشفة في الفرج. طيب، إذا كان الرجل فاقد الحشفة اعتبر قدر الحشفة، لو أن الرجل كان مقطوع الحشفة اعتبر قدر الحشفة في حق مثله، اعتبر قدر الحشفة في حق مثله، هذا يوجب به الغسل تماما بتمام. قال: إيلاج الحشفة من الفرج، وخروج المني. خروج المني يعني بروز المني عن الذكر، وهذا يدلك على أن المني إذا لم يخرج من الذكر فإننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة، إذا لم يبرز فإننا لا نجيب الغسل في هذه الصورة. فلو أن رجلا قد أحس بحركة المني في مجرى البول فأمسك ذكره ومنع من خروج المني، ففي هذه الحالة لا نجيب الغسل، لأن وجوب الغسل معلق على بروز المني للخارج، على بروز المني للخارج، كما ذكرنا في البلوغ كذلك، لما ذكرنا أن خروج المني من علامات البلوغ قلنا لو أن الصبي الذي لم يبلغ بعد أحس بخروج المني فأمسك ذكره فمنع المنية من الخروج، لم يحصل البلوغ بذلك عند الشيخ ابن حجر عليه رحمة الله. والمني إنما هو ماء أبيض ثخين يخرج بتلذذ وفتور عند خروجه أو بعد خروجه، وله رائحة مميزة. المني إنما هو ماء أبيض ثخين، والثخين ضد الرقيق، غليظ، ثخين أي ليس رقيقا. يخرج بتلذذ يعني يشعر بلذة عند خروجه، هذه علامة من علاماته. كذلك يحصل فتور عقب خروجه، بعد خروج المني يحصل فتور. كذلك له مزية ثالثة وهي الدفق. ربنا عز وجل قال خلق من ماء دافق، فالتدفق من مزيات المني كذلك، من مزيات المني كذلك. كذلك له رائحة مميزة، فإذا كان يابسا فإن رائحته تشبه رائحة بيض الدجاج، وإذا كان رطبا فإن رائحته تشبه رائحة عجين البر، فإن رائحته تشبه رائحة عجين البر. إذن عندنا صفات للمني يميز بها المني عن غيره. المني ماء أبيض ثخين، هذا مني الرجل. وذكر الفقهاء أن مني المرأة ماء أصفر رقيق، فمني المرأة مختلف عن مني الرجل. لكن علامات المني أنه يخرج بتدفق لقول ربنا سبحانه خلق من ماء دافق، كذلك يخرج تصحبه اللذة، تصحبه لذة في خروجه، ويحصل فتور بعد تمام خروجه. فعندنا الدفق، وعندنا التلذذ، وعندنا الرائحة، وعندنا الرائحة. فالأصل أن الإنسان إذا خرج منه شيء ميزه. طيب، نحن عرفنا صفة المني، ماء أبيض ثخين يخرج تصحبه لذة ويحصل فتور عقبه، وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج إذا كان يابسا، أو رائحة عجين البر إذا كان رطبا. طيب، المذي. المذي إنما هو ماء أبيض رقيق. المذي ماء أبيض رقيق لا يشعر أحيانا بخروجه، لا يحصل لذة في خروجه، بل ربما لا يشعر به المرء، ولا يخرج بتدفق، ليس متدفقا مثل المني، ليس متدفقا مثل المني. فإذا خرج من الإنسان مذي استطاع أن يميزه عن المني. المني ماء أبيض ثخين، لكن المذي ماء أبيض رقيق. فالمني ثخين والمذي رقيق. كذلك المني يخرج بلذة ودفق، يخرج بلذة ودفق، لكن المذي لا يخرج بلذة، لا يشعر بلذة عند خروجه، ولا يخرج متدفقا، ولا يخرج متدفقا. فإذا خرج من الإنسان شيء ميزه بهذه الطريقة، بهذه الصفات. طيب، إذا عسر عليه التمييز، تخير، إذا لم يستطع الترجيح هل هذا الذي خرج مذي أو هذا الذي خرج مني، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى التخير. فإن شاء تخير أنه مني واغتسل، وإن شاء تخير أنه مذي وغسل الموضع الذي أصابه من الذكر والثوب وتوضأ. المني يوجب، خروج المني يوجب الغسل، لكن خروج المذي إنما يوجب الوضوء، إنما يوجب الوضوء. المني طاهر عند إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه. المذي نجس إجماعا. فرق بين مقامين، مقام وجوب الغسل ومقام الطهارة والنجاسة. لا يلزم من وجوب الغسل، وجوب الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء، أن الشيء نجس، المني طاهر موجب للغسل. المني طاهر موجب للغسل. المذي نجس لا يوجب غسلا، وإنما يوجب الوضوء، وإنما يوجب الوضوء. فإذا خرج مذي من الشخص وكان متوضئا وجب عليه أمران: وجب عليه أن يغسل الموضع الذي أصابه المذي من الذكر والثوب، ووجب عليه أن يتوضأ إذا أراد نحو صلاة. إذن عندنا مني وعندنا مذي. المني ماء أبيض ثخين يخرج بدفق ولذة ويعقبه فتور، وله رائحة تشبه رائحة بيض الدجاج إذا كان يابسا، أو رائحة عجين البر إذا كان رطبا. المذي إنما يخرج عند تذكر الجماع أو التفكير فيه مثلا، ولا يخرج بدفق، وهو ماء أبيض رقيق. تفرق بين المني والمذي عن طريق هذه الصفات: إذا تحير المرء تخجر، إذا تحير تخجر، فإن شاء اختار أنه مني ووجب عليه الغسل، وإن شاء اختار أنه مذي ووجب عليه غسل ما أصاب من الثوب والذكر، ووجب عليه الوضوء. طب لماذا قلتم بالتخيير هنا معاشر الشافعية؟ لأنه لا مرجح، نحن لجأنا إلى الصفات فلم يهتدي، فما الذي نفعل؟ لا نجيب عليه شيئا، أو نجيب عليه أحد الأمرين؟ نجيب عليه أحد الأمرين، فيجوز له أن يتخير في هذه الصورة. قال: خروج المني والحيض والنفاس. والحيض والنفاس كذلك من موجبات الغسل، ولكن إنما يجب الغسل مع انقطاع الحيض والنفاس وإرادة نحو الصلاة. إذن علة وجوب الغسل، علة وجوب الغسل في الحيض والنفاس مركبة من ثلاثة أوصاف: الأول خروج حيض أو خروج نفاس، الثاني انقطاع الحيض والنفاس، الثالث إرادة نحو الصلاة، يعني إرادة الصلاة ونحوها. لأن المرأة إذا حاضت لم يجوز لها أن تغتسل، لم يجوز لها أن تغتسل غسل التعبد، لكن يجوز لها أن تغتسل غسل التنظف والتبرد، لكن المرأة لا يجوز لها أن تتعبد بغسل ولا وضوء أثناء فترة حيضها، لأنه لا يصح غسل حائض ولا وضوء حائض، ولا يستثنى من ذلك إلا أغسال الحج، جوز الشارع للحائض أن تغتسل، جوز الشارع للحائض أن تغتسل، هي يجوز لها أن تحرمه حال كونها حائضة، حال كونها حائضة، والإحرام مستحب له الغسل، فيجوز لها أن تغتسل، هذا الاستثناء. لكن الأصل إذا حاضت المرأة لم تغتسل أي غسل تعبد إلا بانقطاع الحيض وإرادة نحو الصلاة، أي إرادة الصلاة، إرادة أن يطأها زوجها ونحو ذلك. إذن العلة في وجوب الغسل، العلة في وجوب الغسل طبعا هي بمجرد انقطاع الحيض يجوز لها، يجوز لها الاغتسال، يجوز لها الاغتسال. لكن علة الوجوب، الوجوب يتحقق بماذا؟ يتحقق بأمور ثلاثة: خروج الحيض، انقطاع الحيض، إرادة نحو الصلاة، فلا يجب عليها الغسل إلا بتحقق هذه الأمور الثلاثة. قال: والولادة. فالولادة أيضا من موجبات الغسل، ولو كان الذي وضعته المرأة علقة أو مضغة قالت الطبيبة إنها أصل آدمي، لو قالت الطبيبة هذه العلقة أو المضغة أصل آدمي حتى ولو كان الذي ألقته علقة أو مضغة، إذا قالت الطبيبة إنها أصل آدمي وجب عليها أن تغتسل. قال: والموت. الموت كذلك من موجبات الغسل، ويستثنى من ذلك الشهيد، استثنى من ذلك الشهيد، أي شهيد المعركة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في فروض الغسل. فروض الغسل اثنان: النية وتعميم البدن بالماء.
فروض الغسل فيها الكلام الذي ذكرناه في الوضوء، فالفرض يراد به هنا الركن، يراد به هنا الركن، أي أركان الغسل اثنان. فعندنا ركنان أساسيان في الغسل، لا يجوز أن يتخلف ركن من هذه الأركان أو من هذين الركنين. الركن الأول النية، ونية ركن في هذه العبادات كما قد اعتدناه لحديث عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد ذكرنا في كيفية النية أن كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي، ذكرنا أن كيفية النية مختلفة باختلاف المنوي. فعندنا في الغسل اختلاف عن الوضوء، فالمرء إذا أراد أن يغتسل فإنما تختلف نيته بحسب ما يغتسل منه. فإذا كان يريد أن يغتسل لرفع الجنابة نوى رفع حدث الجنابة، ويجوز أن ينوي رفع الحدث الأكبر، ويجوز أن ينوي رفع الحدث مطلقا. فالجنب يجوز أن ينوي رفع حدث الجنابة، ويجوز أن ينوي رفع الحدث الأكبر، ويجوز أن ينوي رفع مطلق الحدث لاشتماله على الحدث الأكبر والحدث الأصغر. وأما الحائض فإنها تنوي رفع حدث الحيض، وأما النفساء فإنها تنوي رفع حدث النفاس. ولو نوت المرأة الحائض رفع حدث النفاس، أو نوت المرأة النفساء رفع حدث الحيض، فلا يضر ذلك إذا لم تقصد به المعنى الشرعي، لأن الحيض والنفاس في العربية مترادفان. فإذا لم تقصد المرأة المعنى الشرعي أجزأها ذلك. ويجوز لكل هؤلاء أن ينوو رفع الحدث الأكبر أو أن ينوو رفع مطلق الحدث، وكذلك يجوز أن ينوي جميعهم فرض الغسل. إذن عندنا نيات تجزئ في كل ذلك، تجزئ في كل الغسل. نية رفع الحدث الأكبر هذه مجزئة لحائض ونفساء وجنب ونحو ذلك. نية رفع مطلق الحدث هذه مجزئة لجميعهم. نية فرض الغسل أو نية أداء فرض الغسل هذه مجزئة لجميعهم. إذن عندنا ثلاث نوايا مجزئة للجميع: نية أداء فرض الغسل، نية رفع الحدث الأكبر، نية رفع مطلق الحدث. وعندنا نوايا تختص بواحد من هؤلاء المذكورين، فمن كان مجنبا فإنه ينوي رفع حدث الجنابة، ومن كانت حائضا تنوي رفع حدث الحيض، ومن كانت نفساء تنوي رفع حدث النفاس، ومن كانت ذات ولادة فإنها تنوي رفع حدث الولادة، أما صاحب السلس، رجل عنده سلس مني، سلس المني مثل سلس البول، يعني رجل ينزل منه المني دون تقدم سبب من أو دون استدعاء من ودون تحكم، صاحب سلس المني ينوي استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع، فهذا ينوي استباحة الصلاة، قال النية. إذن الركن الأول في من أركان الغسل إنما هو النية، الركن الثاني تعميم البدن بالماء، يعني استيعاب جميع البدن بالماء شعرا وبشرا ظاهرا وباطنا، ويعتني بالمواضع التي لا يصلها الماء إلا بمعالجة، كالمواضع التي ينعطف بعضها على بعض، والمواضع التي لا يصلها الماء إلا بإيصاله لها، كالسرة مثلا، ربما يعمم البدن بالماء ولا يصل الماء إلى داخل سرته فيوصل الماء إلى داخل سرته، ولا يذر شيئا من ظاهر بدنه إلا وأوصل إليه الماء، إذن عندنا ركنان أساسيان في الغسل، لا يجوز أن يتخلف ركن منهما: النية وتعميم البدن بالماء، حيثما فعل المسلم ذلك أجزأه، سنن الغسل كثيرة جدا تسرد في المطولات، لكن عندنا ركنان أساسيان لا يجوز أن يتخلف أحد هذين الركنين. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والحب فيه، وأن يوفقنا لإتمام هذا الكتاب المبارك بفضله ومنه وكرمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.